بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس الثامن من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله في ليلة الخميس 30 من شهر ذي الحجة عام 38 بعد 400 وألف، شهر الله المحرم بين السنة والبدعة. في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن زمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. متفق عليه. فيخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السنة فيها 12 شهرا، وهذه الأشهر منها 4 أشهر هي حرم، حرم الله عز وجل فيها القتال، لذلك قال الله عز وجل: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وبين لنا وذكر لنا أسماء هذه الأشهر الأربعة الحرم، لأن هذه الأشهر أصلا كانت موجودة من قبل، وكانت 12 شهرا منذ خلق الله عز وجل السماوات والأرض، ولكن أهل الجاهلية غيروا وقدموا حتى يستحلون ما حرم الله عز وجل من القتال، فجعلوا شهر صفر بدل شهر محرم يحتالون، فالله عز وجل عاتبهم في القرآن. فأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لهذه الأمة هذه الأشهر، وبين أنها أشهر 4 أشهر حرم، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه متتالية، ورجب شهر رجب بين جمادى الثانية وشعبان. فهذه الأشهر الحرم سميت بالأشهر الحرم لأن الله عز وجل حرم القتال فيها، وهذا يدل أيضا على فضل هذه الأشهر الأربع، فضل العبادة في هذه الأشهر، وخاصة شهر المحرم من هذه الأشهر الحرم التي قد يكون ابتدأ الليلة أو الغد أول المحرم. فرغب الإسلام في صوم هذا الشهر كما روى أحمد ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. هذا حديث رواه أحمد ومسلم فيه بيان فضل هذا الشهر، شهر محرم، وفضل الصيام في هذا الشهر. فعلى المسلم أن يغتنم هذه الفرصة ويكثر من الصيام في هذا الشهر، شهر المحرم، لأنه أفضل الصيام بعد رمضان. وكذلك أيضا رغب الإسلام في صيام يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر محرم، يوم عاشوراء، في أكثر من حديث، حوالي 10 أحاديث رغب فيها الإسلام وأمر بصيام عاشوراء، ومنها حديث رواه أيضا أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، السنة الماضية، وهذا فضل عظيم، صيام يوم يكفر الذنوب سنة كاملة فائتة، وهذا يدل على فضل هذا الشهر شهر المحرم. فالسنة في الشهر المحرم تعظيم هذا الشهر وأنه من الأشهر الحرم، والامتناع عن القتال فيه لأنه من الأشهر الحرم، والإكثار من الطاعات وخاصة الصيام وصوم عاشوراء. أما الابتداع في هذا الشهر فقد ابتدع الناس وأحدثوا في هذا الشهر بعض المبتدعات، ومنها بدعتان كبيرتان تفرعت منها كثير من البدع ومما أحدث في هذا الدين. البدعة الأولى هي بدعة الحزن في شهر المحرم من أوله إلى آخره، وتحريم الفرح في هذا الشهر، وتحريم الزواج في هذا الشهر عند الرافضة. هذه البدعة الأولى، بدعة الحزن في هذا الشهر، وهذا الحزن له مظاهر كثيرة مشاهدة، وخاصة في اليوم العاشر من شهر المحرم في عاشوراء. في عاشوراء أكرم الله عز وجل الحسين بن علي رضي الله عنهما، أكرمه بالشهادة سنة 61 للهجرة، فاستشهد رضي الله عنه بعد أن قتل ظلما. والحسين رضي الله عنه وأخوه الحسن رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما سيدا شباب أهل الجنة كما عند الترمذي وغيره. فهذه البدعة الأولى. والثانية بدعة الفرح في يوم عاشوراء عند النواصب. النواصب هم الذين ناصبوا العداء للحسين رضي الله عنه وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، سموا نواصب، ناصبوا العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأغلب هؤلاء من الخوارج ومن الجهال الذين قابلوا الفاسد بالفاسد والكذب بالكذب والشر بالشر والبدعة بالبدعة، فوضعوا الآثار في شعائر الفرح والسرور يوم عاشوراء. قال ابن تيمية رحمه الله يلخص لنا هاتين البدعتين واصفا الفريقين الرافضة والناصبة، قال: وصار الشيطان بسبب مقتل الحسين رضي الله عنه يحدث للناس بدعتين، بدعة الحزن والنوح يوم عاشوراء من اللطم والصراخ والبكاء والعطش وإنشاء المراثي وما يفضي إلى ذلك من سب السلف ولعنهم، فإن هذا ليس واجبا ولا مستحبا باتفاق المسلمين. ثم قال: وكانت بالكوفة قوم من المنتصرين للحسين وقوم من الناصبة المبغضين لعلي وأولاده، فأحدث أولئك الحزن وأحدث هؤلاء السرور. وهذه بدعة أصلها من المتعصبين بالباطل على الحسين، وتلك بدعة أصلها من المتعصبين بالباطل له، فهؤلاء تعصبوا على الحسين النواصب وأبغضوه وأبغضوا آل البيت، وهؤلاء تعصبوا له للحسين وهم الرافضة. وكل قال: وكل بدعة ضلالة، ولم يستحب أحد من الأئمة الأربعة وغيرهم لا هذا ولا هذا، لا هذه البدعة ولا هذه البدعة، ولا شيء فيه من استحباب ذلك حجة شرعية. هذا كلامه في منهاج السنة النبوية. فعلمنا ما هي السنة في هذا الشهر المحرم: الاكثار من العبادة والطاعات والقربات التي دلت عليها الأدلة والأعمال الصالحة، وخاصة الصيام في هذا الشهر وصيام عاشوراء، هذه السنة في شهر المحرم. والبدعة هاتان بدعتان اشتهرتا عند بعض الناس، نسأل الله يعافينا وإياكم من البدع ومحدثات الأمور. هنا أربعة أسئلة في الدرس الماضي. السؤال الأول قال: نرجو نصيحة للوالدين بأن لا يتعجلوا بالدعاء على أولادهم، مر معنا في الدرس الماضي، بأن الولد لا يضطر والديه بسبب عقوقه إلى أن يدعوا عليه. فإذا دعت الأم أو دعا الأب في حالة غضب فإن الله يستجيب لدعائهما. لكن لا يجوز للوالدين الدعاء على أولادهم، فعلى الوالدين الصبر على الولد العاق والدعاء له بظهر الغيب، وعليهم أيضا نصيحته ووعظه وتذكيره بأن العقوق من كبائر الذنوب بل من أكبر الكبائر، وعليهما الصبر على الولد العاق ذكرا أو أنثى. لكن لا يجوز للأم أو للأب الدعاء على الأولاد، لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافق ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم. رواه أبو داود ومسلم في صحيحه، وأبو داود وهو في صحيح الجامع الصغير. هذا حديث فيه تحريم الدعاء على الأولاد. لا تدعوا على أنفسكم، لأن من الناس أيضا يدعو على نفسه، هذا لا يجوز. كذلك لا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم. ناس تدعو، أحد من الناس يدعو على سيارته، هذا من الأموال، لا يجوز الدعاء، لأن قد تكون ساعة إجابة فيستجيب الله عز وجل ثم يندم بعد ذلك. هذا الإنسان يندم عندما تستجاب الدعوة إذا دعا على نفسه أو على أولاده أو على أمواله، يندم. فلا يجوز للوالدين الدعاء على أولادهم، عليهم تعويد اللسان بالدعاء للأولاد. فإذا أغضبك الولد ذكرا أو أنثى، ذكرا أو أنثى، ادعو له هداك الله أو اذكر الله عز وجل، لكن لا تعود نفسك على الدعاء على الأولاد. السؤال الثاني قال: هل يجوز أن أدعو على من ظلمني بالسرطان؟ هكذا السؤال. أو أدعو على أبنائه؟ الأبناء ليس لهم ذنب، لا يجوز، ما فعلوا بك شيء. دعاء على أبناء هذا الظالم لا يجوز، ما فعلوا شيء، لكن هذا الظالم يجوز لك أن تدعو عليه، يشرع لك أن تدعو عليه. جاء أو سيأتي في نفس الكتاب الأدب المفرد في باب 282، نحن اليوم في باب 18، في باب 282 هناك يأتي البخاري رحمه الله قال: باب دعاء الرجل على من ظلمه، ويأتي بأدلة، ويأتي بأدلة، بل من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن دعائه: وانصرني على من ظلمني وأرني منه ثأري. هذا الحديث يأتينا، حديث صحيح 649 في الأدب المفرد، 649 من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وانصرني على من ظلمني وأرني منه ثأري. هذا دعاء على الظالم، دعاء على الظالم، فيجوز يشرع الدعاء على الظالم، لكن لا يجوز الدعاء على أبنائه أو على أبيه أو على أمه، لا يجوز، لأنهم لم يظلموك. هذا الجواب. الذي بعده السؤال قال: مرات أحيانا الوالدان يدعوان على الولد بسبب عدم طاعته لهم بحلق اللحية أو تخصير الثوب، فهل يتقبل الله هذا الدعاء؟ هذا سؤال مهم. أحيانا الأم أو الأب لا تعجبهم بعض السنن من أولادهم أو بعض الواجبات، فيغضبان ويدعوان على هذا الولد لأنه استقام، لأنه عمل بالسنة، فهذا دعاؤهم لا يستجاب، لا يستجاب دعاؤهما، لأن الوالد إذا دعا على ولده لهذا السبب يكون ظالما، الوالد يكون ظالما لولده، ولده أراد الاستقامة على دين الله والاعتمار بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأوامر الشرعية، فلا يجوز له للوالد أن يدعو، وإذا دعا لا يستجاب له لأنه ظالم في دعائه. وفي الحديث الصحيح أيضا يأتي في الأدب المفرد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. هنا هذا يدعو بإثم، هذا الوالد يدعو على ابنه بإثم، ابنه لم يفعل شيئا بل عمل بشرع الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغضب عليه لأنه استقام على دين الله، فيدعو عليه لأنه استقام، يعني إذن يدعو بإثم فلا يستجاب له. لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم، فلا يستجاب للوالدين. هذا جواب على هذا السؤال. وهذا الحديث رواه مسلم وغيره، ويأتينا في الأدب المفرد. السؤال الرابع والأخير قال: هل الأفضل الدعاء على الذي ظلمني أو العفو عنه؟ سؤال جيد. لا شك أن العفو أفضل، لأن الله عز وجل مدح المتقين من عباده وذكر من صفاتهم العافين الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، كاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فلا شك والله عز وجل يحب العفو، الله عز وجل عفو يحب العفو، فأنت تفعل ما يحبه الله عز وجل، اعف عمن ظلمك. هي ليست بالهينة، لكن من أراد الأفضل يعفو، فالأفضل أن تعفو عمن ظلمك، لأنك تنال الأجر من الله عز وجل على عفوك، ولا تعلم ما هو مقدار هذا الأجر العظيم على عفوك، لأن الله عز وجل يحب العفو، فاعفو عمن ظلمك. لكن لو دعوت فدعوتك يشرع لك، يجوز لك، لا تكون آثما، لا تكون آثما إذا دعوت على الظالم، على من ظلمك، لكن الأفضل أن تعفو عنه، الأفضل أن تعفو عنه. هذه الإجابة على 4 أسئلة. نبدأ في حديث اليوم من الحديث 34، يبدأ درس اليوم.
تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب عرض الإسلام على الأم النصرانية. قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثني أبو كثير السحيمي قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني، إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى، فقلت لها فأبت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ادعو الله لها، فدعا فأتيتها وقد أجافت عليها الباب، فقالت: يا أبا هريرة إني أسلمت، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ادعو الله لي ولأمي، فقال: اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس،
أحبهما إلى الناس. هذا حديث بهذا الإسناد حديث حسن، لكن هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه أيضا. باب عرض الإسلام على الأم النصرانية. لا شك أن عرض الإسلام على المشرك والكافر أمر مطلوب، رغبه في الإسلام، ألف قلبه بحسن خلقك معه و بتعاملك معه، بل بإعطائه من زكاة أموالك إذا كان فقيرا لتأليف قلبه، فهو من المؤلفة قلوبهم. عرض الإسلام على الكافر عامة أمر مطلوب، ودعوته إلى الإسلام أمر واجب، بل إذا اهتدى على يدك هذا المشرك أو هذا الكافر، فكل ما يعمل من الأعمال الصالحة في ميزان حسناتك. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لأن يهدينا الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. فتسبب في هداية الناس ودعوة الناس لهذا الإسلام العظيم هذا الإسلام الذي فيه اليسر ورفع الحرج، وفيه الأخلاق والآداب، وفيه الإيمان بالله عز وجل قبل ذلك وتوحيده سبحانه وتعالى. هذا الإسلام العظيم نحمد الله عز وجل أن هدانا إليه. فمن محبتنا للناس ومن حسن أخلاقنا ومن رحمتنا أيضا بالناس أن ندعوهم إلى الإسلام، نرغب الإسلام إليهم حتى يقبلوا على هذا الإسلام بمعاملتنا وبأخلاقنا وبتطبيق الإسلام في حياتنا. فكم من الناس هداه الله عز وجل بالاقتداء ببعض المسلمين بأخلاقهم، رآه يصلي فهداه الله، سمعه يقرأ القرآن فهداه الله عز وجل بهذا السبب، وهكذا تعامل معه معاملة طيبة وعرفه بالإسلام فهداه الله عز وجل بسببه. فعرض الإسلام ودعوة الناس لإنقاذهم من النار ومن الخلود فيها، هذا من الرحمة، من رحمة المسلم بالناس، من رحمة المسلم بالناس. المشركين دعوتهم إلى الإسلام لإنقاذهم من النار، لأنه لا يدخل الجنة إلا المسلم، ولا يقبل دين يوم القيامة إلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. فالإسلام هو الذي يقبل، فدعوة الناس بالمعاملة الحسنة وبالرحمة أمر مطلوب. فما بالك إذا كان هذا الإنسان هو أم أو أب، فعرض الإسلام على الأم النصرانية هذا من الواجبات على الولد المسلم، يرغبهم في الإسلام إذا ابتلي بهذا البلاء العظيم. ومر معنا أنه يجب عليه أن يبر والديه المشركين، يبرهما ويحسن إليهما، ومن البر والإحسان دعوتهم للإسلام، عرض الإسلام كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه. وهذه القصة هنا مختصرة، جاءت في روايات كثيرة. رضي الله عنه كان حريصا على هداية أمه المشركة، ولذلك كان سببا في إسلامها، بل دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا لم يأتي، لكن جاء في الحديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم دعا، طلب أبو هريرة رضي الله عنه من رسول الله أن يدعو لأمه بالهداية، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة، فهداه الله عز وجل، استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا في إشارة لهذا الدعاء. فالمسلم يكون حريصا على هداية والديه، فإذا كان مشركين يدعوهما للإسلام ويرغب لهما الإسلام، يرغبهما في هذا الدين العظيم. وإذا كان مسلمين ولكن عندهما معاصي وذنوب وتقصير في الصلاة وفي غيرها من الواجبات، فعليه أن يدعو والديه ويبين لهم الإسلام ويبين لهم الواجبات الشرعية، وأيضا ما يبين لهم أيضا آثار الذنوب والمعاصي عليهما، وأنه يعني رحيم رفيق بهما يريد النجاة لهما، وهكذا يرغبهما وينصحهما ويأمرهما بالمعروف وينهاهما عن المنكر. لأن ما يتمنى أحد أن يرى أمة تحترق في النار أو يرى أباه يحترق في النار، لا أحد يتمنى هذا، وهي نار الدنيا، فما بالك إذا كانت نار الآخرة. فعلى المسلم أن يحرص ويسعى دائما في نصح والديه ولو كان مؤمنين وعندهم بعض المعاصي وبعض التقصير في الواجبات أو مخالفات للسنة، عليه أن ينصح ويحرص على نصحهما، فإن هذا من البر بالوالدين، عرض الإسلام على الأم النصرانية. هكذا بوب البخاري رحمه الله. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير السحيمي قال سمعت أبا هريرة يقول ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني، إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى، فقلت لها فأبت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعو الله لها، ادعو الله عز وجل أن يهديها للإسلام، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة اللهم اهدها للإسلام، فاستجاب الله عز وجل لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، قال أبو هريرة فأتيتها، رجع إلى البيت وقد أجافت عليها الباب، أغلقت الباب، أغلقت الباب وتحجبت، فقالت يا أبا هريرة إني أسلمت، إني أسلمت، فأخبرت، يقول أبو هريرة رجع مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فرح، جاء في الرواية كان مسرورا وفرحا لأن أمه دخلت الإسلام، قال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعو الله لي ولأمي، طلب مرة أخرى أن يدعو الله له ولأمه، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس، يعني اجعل جميع الناس يحبون أبا هريرة وأمه، لذلك وقال في البداية ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني، إلا أحبني، بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورغم هذا ظهر من أعداء الإسلام من أراد أن يطعن في الإسلام بطعنه في أبي هريرة رضي الله عنه، ورد عليهم أهل العلم، فأبو هريرة رضي الله عنه فضله دلت عليه الأدلة، فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر من روى لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو راوية الإسلام كما لقبه أهل السنة، راوية الإسلام رضي الله عنه، فنحن نحبه ونحب أمه رضي الله عنهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهما.
باب بر الوالدين بعد موتهما. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل قال أخبرني أسيد بن علي بن عبيد عن أبيه أنه سمع أبا أسيد يحدث القوم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما؟ قال نعم، خصال أربع: الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما.
هذا حديث ضعيف، إسناده ضعيف، وهو في ضعيف سنن أبي داود 5142، وهو في سلسلة الحديث الضعيفة أيضا 597. قال هناك هذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات كلهم غير علي مولى أبي أسيد، علي مولى أبي أسيد لا في السند. قال أخبرني أسيد بن علي بن عبيد، هذا علي هو سبب ضعف الحديث، هو ضعيف لم يوثقه غير ابن حبان ولم يروي عنه غير ابنه أسيد. قال الذهبي لا يعرف، يعني مجهول، هذا سبب ضعف الحديث، فالحديث سنده ضعيف، لكن ما جاء في الحديث من مسائل وخصال دلت عليه أدلة أخرى في الكتاب والسنة، فالخصال التي جاءت الدعاء للوالدين
جاءت فيها حديث صحيحة، والاستغفار للوالدين جاءت أيضا فيها حديث صحيحة، وإنفاذ عهدهما الوصية أو الوعد أيضا جاءت الأدلة عليه، وإكرام صديقهما أيضا جاءت الأدلة، وهكذا صلة الرحم أقارب الوالدين صلة الأرحام جاءت الأدلة عليها. فمسائل الحديث وخصال الحديث دلت عليها أدلة أخرى غير هذا الحديث. فباب بر الوالدين بعد موتهما في حياتهما مرت معنا الأحاديث، إحسان إليهما، نصحهما، خدمتهما وهكذا، لكن بعد موتهما بقي أيضا من البر التي دلت عليه الأدلة، وهذه خمسة أحاديث فيها الكلام عن هذه المسألة، كيف يبر الولد والديه بعد موتهما بماذا. فهنا جاء في هذا الحديث، هذا الحديث الضعيف الذي في سنده علي بن أسيد هو ضعيف لا يعرف كما قال الذهبي رحمه الله، فقال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما؟ قال نعم خصال أربع. فالخصال هذه دلت عليه الأدلة، الدعاء للوالدين، وهذا مما أجمع عليه العلماء، ليس فيه خلاف أن الدعاء للميت يصل إليه للوالدين ولغير الوالدين، أدلة كثيرة في القرآن والسنة، فالدعاء ينتفع به الميت بالاتفاق بدون خلاف، فإذا دعا لوالديه يصل ثواب الدعاء للوالدين، وينتفع الوالدان بإذن الله عز وجل بهذا الدعاء، والاستغفار لهما أيضا وهو من جنس الدعاء، اللهم اغفر لهما هو دعاء، وإنفاذ عهدهما أيضا إذا أوصى الوالد أو الوالدة قبل موتهما يجب عليه أن ينفذ الوصية، وإذا وعد الوالدان أو أحدهما بشيء ثم مات فمن البر على الولد أن يفي بما وعد والده أو أمه، وإكرام صديقهما، وهذا أيضا دلت عليه الأدلة، وسير السلف دلت على ذلك، وسيأتي الآن بعد قليل فعل ابن عمر رضي الله عنهما، وصلة الرحم أيضا أقارب الوالدين هذا من البر، الأعمام والأخوال وأبنائهم وأصدقاء الوالدين، إذا استطاع الولد أن يكرم هؤلاء فهذا من البر بالوالدين بعد موتهما.
تفضل. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ترفع للميت بعد موته درجته فيقول أي ربي أي شيء هذه، فيقال ولدك استغفر لك.
أحسنت. هذا سؤال يتعلق بأول حديث أو قرأناه، قال البخاري باب عرض الإسلام على الأم النصرانية، فالسؤال قال أتى البخاري بحديث أبي هريرة، وأم أبي هريرة كانت مشركة تعبد الأصنام ما كانت نصرانية، فهذا السؤال لماذا اختار البخاري رحمه الله؟ طبعا هو الجواب هو أن دعوة النصرانية إذا كانت من أهل الكتاب، هي من أهل الكتاب النصرانية أو اليهودية، إذا كانت دعوتها وعرض الإسلام عليها من البر، فكذا فعرض الإسلام على المشركة التي تعبد الأصنام من البر من باب أولى، من باب أولى، إذا كان عرض الإسلام على أهل الكتاب النصرانية الأم النصرانية هو من البر، فكذلك عرض الإسلام على المشركة التي تعبد الأصنام من باب أولى. ولذلك أتى البخاري رحمه الله بهذا الباب. هذا جواب على سؤال الآن وصل. يقول الحديث في الحديث 36: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: أبو هريرة يقول: ترفع للميت بعد موته درجته فيقول: أي ربي أي شيء هذه؟ فيقال: ولدك استغفر لك، ولدك استغفر لك. فأنه صح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن البخاري لم يأتي به هنا، لكن صح في كتب السنة أن يأتي الرجل يوم القيامة ويجد حسنات كالجبال فيقول: أنى لي، من أين هذه؟ فيقال له: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صح. فهنا كلام أبي هريرة رضي الله عنه أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من الأمور الغيبية كيف علم أبو هريرة؟ علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف علم أن للميت ترفع درجته بعد موته؟ أمور غيبية لا يعلمها أبو هريرة إلا إذا سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الإسناد حسن، وهو من المرفوع حكما، يعني قال هو أبو هريرة لكنه مرفوع حكما، كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله، لأن من الأمور الغيبية التي لا مجال فيها للاجتهاد، لا يمكن الصحابي يأتي بشيء من الأمور الغيبية من عنده، لا يمكن، فهو من المرفوع حكما، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. ولذلك ذكرت لكم الآن الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة ويجد حسنات كالجبال فيقول: أنى لي ذلك، من أين أتت؟ فيقال: باستغفار ولدك. لما مات هذا الولد كان الولد الصالح يدعو له: اللهم اغفر لوالدي، اللهم اغفر لوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يكثر من هذا الدعاء، فتصل الحسنات الوالدين بعد موتهما، فيجدان يوم القيامة حسنات كالجبال بسبب دعاء الولد واستغفار الولد لهما. لذلك يكثر الولد من دعاء لوالديه حيين ولا ميتين، يدعو لهما: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ولو دعا ليلا ونهارا ما جزى والديه، ما جزى والديه، ما أعطاهما حقهما. هذا أيضا من الأدلة على أن الاستغفار للوالدين من البر بهما.
قال حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن غالب أنه قال: قال محمد بن سيرين: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه ليلة فقال: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. قال لي محمد: فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة
رضي الله. هذا السند سند صحيح، وهو موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه. قال البخاري حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن غالب قال: قال محمد بن سيرين، محمد بن سيرين الإمام، كنا عند أبي هريرة ليلة فقال: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. قال لي محمد بن سيرين يقول: فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. ولذلك نقول: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي أبي هريرة حتى جميعا ندخل. هذا من فعل هذا الإمام محمد بن سيرين، من أئمة السلف ومن أئمة الإسلام، محمد بن سيرين التابعي الجليل، لقي أبا هريرة رضي الله عنه، دليل واضح على أنه من التابعين، لقي الصحابي وهو مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام، فهذا تعريف التابعي. فدعاء لأبي هريرة ولأمه ولمن استغفر لهما، فالدعاء لهما للوالدين من البر بهما لفعل السلف رضي الله عنهم.
قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.
هذا حديث عظيم فيه فوائد كثيرة، حديث صحيح يرويه البخاري هنا في كتابه الأدب المفرد، كذلك الحديث رواه مسلم في الصحيح والترمذي وأبو داود والنسائي، حديث في الكتب الستة، في هذه الكتب الأربعة من الستة. قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عنه عمله. هذا دليل صريح واضح على أن العبد إذا مات توقف عمله الصالح من صلاة وصيام وصدقة وغيرها إلا من ثلاث، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث: صدقة جارية كلمة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، صدقة جارية يدخل فيها جميع أنواع الصدقات، يدخل فيها الوقف ويدخل فيها حفر بئر عن الوالدين، ويدخل أيضا فيها بناء مدرسة عن الوالدين أو بناء مسجد أو عيادة أو مستشفى أو حفر بئر، صدقة جارية عن الوالدين ينتفع بهما الوالدان بعد موتهما، صدقة جارية، أو علم ينتفع به ينتفع به العبد ينقطع عمله إلا من العلم الذي علمه الناس، علمه الأقارب والأرحام، تعلم علما وعلم انتقل هذا العلم إلى غيره، تعدى ومات هذا العبد المسلم، فكلما عمل الناس بعلمه كلما انتفع هو بعد موته في قبره ينتفع، كلما علم الناس هذا العلم وعملوا بهذا العلم الذي علمه إياهم انتفع به وهو في قبره، لم ينقطع العلم النافع لا ينقطع عن العبد إذا مات. كذلك الصدقة الجارية عن نفسه أو عن والديه، كذلك العبد أيضا ينتفع بالولد الصالح الذي يدعو له. هذا هو الشاهد من أن البخاري أتى بهذا الحديث تحت هذا الباب أو ما يتعلق بحديث بر الوالدين، ولد صالح يدعو له، فالولد الصالح يدعو للوالدين فينتفع الوالدان بدعاء ولدهما، وهذا الدعاء من الولد الصالح من البر بوالديه بعد موتهما، بدليل هذا الحديث: أو ولد صالح يدعو له. هو انقطع الوالد أو الوالدة انقطع عملهما من الدنيا إلا من ولد صالح يدعو لهم، فمما ينتفع به الميت ومن بر الوالدين الدعاء لهما، دعاء الاكثار من الدعاء أو عمل صدقة جارية للوالدين هذا ينتفع بهما، وهو من البر بالوالدين من البر بالوالدين.
قال حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توصي أينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم.
هذا الحديث الأخير في درس اليوم حديث صحيح يرويه البخاري هنا في كتابه الأدب المفرد، وأيضا هو رواه في صحيحه، فالحديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله كما ذكر محقق الكتاب في الأسفل. فالحديث رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال البخاري حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توصي أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم. حديث واضح وصريح في أن الصدقة تصل إلى الميت، الصدقة تصل إلى الوالدين، وهذا أيضا عمل صالح، الصدقة الجارية جاء في الحديث السابق، وهنا الصدقة مطلق الصدقة، فعلى الولد أن يتصدق عن والديه، دائما يكثر من الصدقة، لأن الصدقة ينتفع بها الوالدان بعد موتهما، وهذا العمل الصالح الصدقة أيضا من البر بالوالدين. وهذه الأعمال التي جاءت في هذه الآثار وهذه الأحاديث فيها بيان أن الوالدين ينتفعان، أن الوالدان ينتفعان ببعض الأعمال من أولادهم، منها ما جاء هنا الصدقة الجارية والدعاء للوالدين، وكذلك أيضا الاستغفار للوالدين والصدقة عن الوالدين، كذلك جاء في أدلة أخرى الحج والعمرة عن الوالدين، وهكذا أعمال صالحة، قضاء ديون الوالدين ينتفع بها الوالدين، وهكذا دلت أدلة كثيرة على هذه الأعمال الصالحة وأنها ينتفع بها الوالدان، ينتفع بها الوالدان. وصل حديثان نجيب عليهما يتعلقان بالدرس حتى نختم هذا الدرس. قال ولد صالح يدعو فهل يشترط الصلاح؟ هل الصلاح لابد منه؟ لابد من صلاح العبد لينتفع بدعاء ولده؟ لا يشترط. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد انقطع عن عمله إلا من ثلاث، هل ولد صالح يدعو له، لكن لو ولد آخر غير صالح يدعو لوالديه أيضا يصل الأجر والثواب، لكن من الذي يدعو أصلا لوالديه وينشغل بالدعاء لوالديه بعد موتهما؟ هو الولد الصالح. فالغالب أن الذي يتذكر والديه بعد موتهما الولد الصالح، من علامات الولد الصالح أنه يدعو لوالديه بعد موتهما، لا ينسى والديه، فيدعو لوالديه ويتصدق عنهما ويستغفر لهما دائما، هذه علامة على أنه من الصالحين هذا الولد. لكن إذا دعا الولد الفاسق مثلا العاصي لوالديه يصل الثواب، يصل، لكن غالبا استجابة الدعاء من الولد الصالح أجدر وأولى، لأنه يعرف، لأنه يدعو بقلبه غالبا، فهو ولد صالح من محبته الوالد يدعو لهما ويكثر من الدعاء لوالديه بعد موتهما. فالجواب هنا لا يشترط أن يكون الولد صالح، لو كان غير صالح ويدعو لوالديه يصل ثواب وينتفع الوالدان بهذا الدعاء لأنه مسلم، فلو دعا يستجاب له. هذا سؤال أيضا يتعلق بالمقدمة اللي بدأناها اليوم، وهو سؤال مهم نختم به حتى لا نؤجله، وهو يتعلق بعاشوراء. هل يصح صيام عاشوراء إذا صادف يوم السبت؟
طبعا إذا كان الليلة ليلة أول محرم فعاشوراء يوم السبت، عاشوراء يوم السبت الثانية بيكون، فإذا كان الليلة ليلة واحد محرم فيكون عاشوراء يوم السبت الثانية.
فهذه المسألة دائما تثار في مثل هذه المناسبات، وهي تتعلق بمسألة صيام السبت. صيام السبت، صيام النافلة يوم السبت، صيام الفريضة ليس هناك خلاف بين أهل العلم، من نذر نذرا أن يصوم يوم السبت أو عليه كفارة يصوم يوم السبت أو صيام رمضان يوم السبت أو غيرها من الواجبات، ليس هناك خلاف أن الفرض يصام يوم السبت. وجد الخلاف في صيام النافلة السنن في يوم السبت، واشتهر من الأقوال عند أهل العلم ثلاثة أقوال في مسألة صيام النافلة يوم السبت. فالقول الأول وهو قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم والمذاهب الأربعة وغيرهم، أنه يصام يوم السبت في النافلة، يجوز الصيام، بل إفراد يوم السبت بالنافلة، صيام وإفراد يوم السبت بالسنن مشروع جائز لعموم الأدلة التي دلت على الاكثار من الصيام، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم السبت، ومنها أنه أقر صيام يوم السبت في أكثر من حديث في النافلة. فما قولكم أيها الجمهور في حديث لا تصوم يوم السبت، لا تصوم يوم السبت إلا في مفترض عليكم؟ قالوا هذا حديث موضوع، حديث لا يصح، حديث موضوع. قال أئمة الحديث وأكثر أهل الحديث حديث لا يصح. هذا جواب جمهور أهل العلم، هذا هو القول الأول. القول الثاني ضد هذا القول، لا يجوز صيام النافلة في يوم السبت مطلقا، لا يجوز لهذا الحديث، لأنهم صححوا هذا الحديث لا تصوموا يوم السبت إلا في ما افترض عليكم في الفرض، لأنه ثبت عندهم هذا الحديث. والقول الثالث أنه يجوز صيام يوم السبت النافلة إذا كان يوم قبله أو بعده كيوم الجمعة. قالوا يوم الجمعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص الجمعة بصيام، يوم الجمعة بصيام، إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده، هذا حديث الصحيحين بالنسبة يوم الجمعة. فقالوا هكذا السبت. هذا القول فيه جمع بين الأحاديث هذه، قالوا هذا الحديث ثبت لا تصوموا يوم السبت إلا في مفترض عليكم، لكن المقصود به إفراد يوم السبت بالصيام، لأن جاءت أحاديث أخرى بيّنت لنا ذلك، ومن الحديث الذي في صحيح البخاري وفي غيره حديث جويرية رضي الله عنها، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين وهي صائمة يوم الجمعة، فقال لها صمت أمس الخميس؟ قالت لا. قال تصومين غدا السبت؟ قالت لا. قال لها أفطري، أفطري. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا خيرها أن تصوم يوم السبت نافلة مع الجمعة، أباح لها صيام يوم السبت، أجاز لها صيام السبت صلى الله عليه وسلم. فأخذ كثير من أهل العلم بهذا الحديث وقالوا أنه يجوز صيام السبت إذا كان يوم قبله أو بعده، أما إفراده فهنا عندنا حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، يعني لا تفردوه بالصيام. طبعا هذا جمعا بين الأحاديث، ليس إهمالا لأحاديث وأخذ بهذا الحديث فقط، لا، هو جمعا بين الأحاديث، كل الأحاديث ثبتت عند أصحاب هذا القول الثالث، فجمعوا بين الأحاديث. هنا يبيح النبي صلى الله عليه وسلم الصيام، وهنا ينهى، إذن هنا ينهى عن الإفراد كيوم الجمعة،
وهذا القول هو الذي ترجح عندي أنه يجوز، رغم أن جمهور أهل العلم عن أنه يصام يوم السبت منفردا. ومن أهل العلم قالوا إذا كان جاء عاشوراء أو يوم عرفة يوم السبت يصومه بنية عاشوراء ويصومه بنية عرفة ويصومه بنية الثلاث الأيام البيض يجوز، لأنه ما صامه لأنه يوم السبت، صامه لأنه عاشوراء. فالجواب على هذا الآن، هل يصح صيام عاشوراء إذا صاد في يوم السبت؟ يجوز صيامه، والأولى أن يقدم قبله يوم أو بعده يوم، وخاصة أنه جاء في السنة قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع عاشوراء. فالإنسان يصوم الجمعة والسبت أو السبت والأحد حتى يخرج من الخلاف ويعمل بالأحاديث الصحيحة التي جاءت. هذا جواب على هذا السؤال، نسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم ويحفظنا وإياكم
والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.